الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 36 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 3 من كتاب الحج، باب التلبية وصفتها وقتها. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيه: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد لزم تلبيته كما في حديث جابر، والناس بعضهم كان يزيد على ذلك كما في هذا الحديث، وبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق لبيك، ومعنى لبيك استجبت لك استجابة بعد استجابة. وفي الرواية الأخرى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذه الرواية فيها من الزيادة والفائدة أن وقت الإهلال إذا استوت الراحلة بالحاج أو المعتمر، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من داخل المسجد عن ابن عباس رضي الله عنه فلا يثبت، وما جاء أنه أهل بالبيداء فالمراد أنه كرر الإهلال بالبيداء، وإلا فالأصل أن الإهلال إذا استوت به راحلته. جاء عن أنس عند الإمام البخاري أنه يستقبل القبلة ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يهل بالتلبية. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، هذا كذب عبد الرزاق ولم يقبل العلماء منه هذا التكذيب. قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد، أي يكفي إلى هنا، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. هذا انفرد به مسلم. وسيأتي أن هذه التلبية أيضا جاءت عن عائشة وجاءت عن جابر وجاءت عن غيرهم، وهي تلبية فضلها عظيم، ما من ملب يلبي إلا لب من عن يمينه وعن شماله، منها هنا ومنها هنا. وفي الحديث: أفضل الحج العج والثج. الثج كثرة الذبائح، يثج الدم ثجا أي يسيل، والعج رفع الصوت بالذكر، وأعظمه التلبية. إلا أن النساء لا يرفعن أصواتهن حتى يؤدي إلى التشويش على الرجال وعلى فتنة الرجال، وأما الرجل فيرفع صوته رفعا لا يشق عليه. قال النووي: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة، ثم اختلفوا في إيجابها، فقال الشافعي وآخرون: هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا بواجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه، لكن فاتته الفضيلة. وقال بعض أصحابنا: هي واجبة، تجبر بالدم ويصح الحج بدونها. وقال بعض أصحابنا هي شرط لصحة الإحرام، هذا قول بعيد. وكذلك القول بالوجوب لا يتأتى، بل هي من سنن الحج، وإنما على الإنسان أن يهل لبيك حجا أو لبيك عمرة، فهذا هو الذي يتعين ويجب. وأما التلبية فهي مستحبة، وبعضهم أوجبها ولو مرة واحدة. وقال مالك ليست بواجبة، ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك انعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ كما انعقد الصوم بالنية فقط. هذا رد من الشافعي على هؤلاء الذين يقولون بأنهم شافعية ويصرحون بالنية، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أحج، ويذكرون أن الشافعي جوز التلفظ بالنية، مع أن الشافعي كما ترى يرى غير ذلك. وقال أبو حنيفة لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي للنية. قال أبو حنيفة ويجزى عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزي في الإحرام بالصلاة على التكبير، والله أعلم. قال أصحابنا ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة بصوتها، ويستحب الإكثار منها لسيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط واجتماع الرفاق والقيام والقعود والركوب والنزول وأدبار الصلوات، وفي المساجد كلها، والأصح أنه لا يلبي في الطواف والسعي لأن لهما أذكارا مخصوصة. يستمر في تلبيته حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم حتى يرى البيت، لكن الصحيح حتى يستلم الحجر. جاء حديث مرفوع وفي حجاج بن أرطى ضعيف، وجاء موقوفا بسند صحيح، فالموقوف يشهد للمرفوع. وأما في الحج فيستمر في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة كما يأتي معنا. وأما الصحابة منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم ينكر أحد على أحد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلزم تلبيته حتى رمى الجمرة. قال ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر، ويواليها ولا يقطعها بكلام، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، ويكره السلام عليه في هذا الحال لا بأس أن يسلم ويرد ثم يواصل. وإذا لبى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين، وأفضل سؤال الرضوان والجنة والاستعادة من النار، وإذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. كل هذا بعضه لا دليل عليه. ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، أو الحلق عند من يقول الحلق نسك وهو الصحيح، وتستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف، وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء الرجل والمرأة والمحدث والجنب والحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال باب أمر المدينة، أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول يبدأكم بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. تقدم الإشارة يا أخوة إلى اختلاف الناس في الإهلال، والصحيح ما ذهب إليه ابن عمر أن الإهلال مبدأه إذا استوت به راحلته خارج المسجد. وأما من قال الإهلال من المسجد حديث ابن عباس ضعيف، وأما من قال من البيداء فإنما كررها. وحديث ابن عباس فيه جمع بين الأدلة، من حيث أنه جمع بين الأدلة جمع بين الأدلة، لكنه لا يثبت. وإلا ابن عباس يقول إنما نقل كل ما رآه، فمنهم من رآه في المسجد وقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، ومنهم من رآه أهل حين استوت به راحلته، ومنهم من رآه يهل بالبيداء، فكل نقل ما رأى. والصحيح أن بداية الإهلال بعد الخروج من المسجد وركوب الدابة، ويستحب فيها التوجه إلى القبلة وإذا أهل من المسجد صح حجه، صح إحلاله، ولا يشترط صلاة للإحرام على الصحيح. إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، يعني بعد صلاة، هل المقصود أن هذه الصلاة للإحرام أم أنها صلاة جاء الإحرام بعدها؟ هذا الذي يظهر أنها صلاة مستقلة جاء الإحرام بعدها. أما أن يصلي ركعتين خاصة وتسمى بركعتي الإحرام فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.